Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu wa sallam ala afdali anbiya'ihi wa ashrafi khalqih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Waj'al hadha al-'ilma khalisan li wajhik wa mujiban lil fawzi bi ridhaka wa jannatik. Taqaddama ma'ana masail fi hadha al-fan fi al-liqa' al-madi. ومنها أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ إلى علم رواية وعلم دراية. وأيهما هو علم المصطلح الذي نبحث فيه؟ هو علم الدراية أو الرواية؟ هو علم الدراية. وما تعريفه؟ علم الدراية هو معرفة
أحوال الراوي.
أيوة،
والمروي من حيث
معرفة الراوي والمروي من حيث هو علم يتوصل به إلى معرفة الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. وذكرنا تأريخ هذا العلم وأنه أول ما نشأ باعتبار التطبيق والممارسة نشأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يمارسون هذا الفن. أما بالنسبة للتصنيف فبدأ في القرن الرابع، والذي بدأ في التصنيف فيه هو من؟ الرامة هرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه. ثم توالت التأليف على ما تقدم في الدرس الماضي، ومن أشهرها وهي تعتبر من المصنفات والمنظومات المتأخرة منظومة البيقوني رحمة الله تعالى عليه، فإنها في بدايات القرن الحادي عشر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
ما سمى؟
لم يسمي
في الطبعة هذه؟ نعم
سميش.
لا بس لأن سميت أنت، لكن في الطبعة التي معي سمى رحمة الله عليه، والتسمية مشروعة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبعامة مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم أو أقطع أو أبتر، فهو حديث لا يثبت. كذلك حديث من كل أمر، هذا الحديث الأول ذكره السبكي في الطبقات، وذكر طرقه الشيخ ناصر رحمه الله في بداية إرواء الغليل وقال ضعيف جدا. كذلك حديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله فهو أقطع، رواه ابن ماجه وأبو داود، وهو أيضا ضعيف لا يصح. لكن البدء بالبسملة فيه اقتداء بالكتاب وبالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته وأيضا في مكاتباته كما في صلح الحديبية وفي كتابته إلى هرقل بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وإلى غيره من الملوك. والحمد كذلك فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
أبدأ بالحمد يعني أبدأ تأليفي بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الجمال والكمال، والثناء عليه أيضا بأفعاله المحبوبة وغير المحبوبة، فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. والحمد يكون مع التعظيم والإجلال، وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. فالمدح يكون قد يكون بلا تعظيم وإنما لرغبة أو رهبة من الممدوح، أما المحمود فإنه لا يحمد إلا مع تعظيمه ومحبته وإجلاله. فيقول رحمه الله: أبدأ، يعني أبدأ نظمي أو تأليفي بالحمد، وهو مع هذا الابتداء مصليا، يعني على حال على هذا الحال مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمصليا وقعت موقع الحال، مصليا على محمد وهو اسمه صلى الله عليه وسلم، أو هو أعظم أسمائه وأكثرها ورودا في القرآن، فقد ورد في القرآن في 4 مواضع: محمد خير نبي أرسل، خير صفة له صلى الله عليه وسلم، وجمع بين النبوة والرسالة لأن النبي ليس بالضرورة أن يكون رسولا، فالنبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومن باب أولى أن يكون خاتما للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله أرسل، الألف في آخر النظم، هذا يسمى ألف الإطلاق، وإلا فالأصل أنها أرسل بالتسكين، لكن الألف هذا مراعاة للروي يضعه الناظمون في نظمهم، ويسمى عند علماء العروض بألف الإطلاق. نعم.
وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
وذي هذا إشارة، وهو في موقع الابتداء، يعني ما بين يديك أو ما في ذهنه رحمة الله تعالى عليه. من أقسام الحديث عدة باعتبار تقسيمات علماء الحديث، وإلا فالأصل في الحديث أنه ينقسم إلى قسمين: ثابت وغير ثابت، أو صحيح وضعيف، لكن باعتبار التشقيقات والتقسيمات التي ذكرها المحدثون فإن هذه الأقسام عدة. والقسم هو الذي يكون واحدا من عدة أجزاء، واحدا من عدة أجزاء. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد، وكل جاءت في موضع ابتداء، وكل واحد على الإضافة في واحد. أتى وحده، يعني جاء في هذا النظم وأتى معه حده، والحد هو التعريف، والتعريف عند المناطق لا بد أن يكون جامعا مانعا، أن يستوعب صفات المحدود ويمنع من دخول صفات غيرها في هذا الحد. فكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، وحده إعرابها أنها مفعول معه، والواو عاطفة. وهذه الأقسام التي ذكرها رحمه الله في هذا النظم بلغ عددها كم؟ 32 قسما، من أقسام كثيرة يوصلها بعضهم إلى 100، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، وذكر ابن الصلاح في مقدمته 65 نوعا من أقسام، من أنواع وأقسام علوم الحديث، لكنها قد يتوسع فيها عند التفصيل والتشقيق، وقد يجمع ويدخل بعضها في بعض. نعم.
الأول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
أولها الصحيح، بدأ بالصحيح لشرفه ولأنه محل القبول والاحتجاج. والصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وصحيح لغيره. وتعريفه الذي ذكر هنا رحمه الله هو الصحيح لذاته، وهو الذي تنطبق عليه أوصاف 5 ذكرها الناظم. أولها الصحيح وهو ما اتصل، فهذا الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد، والإسناد يكون متصلا إذا روى كل راو عمن لقيه وعاصره وأخذ عنه، إما بالسماع وإما بالمناولة وإما بالإجازة. وهذا شرط البخاري، أعني اشتراط اللقي والسماع مع المعاصرة. واكتفى مسلم رحمه الله كما في مقدمة صحيحه بالمعاصرة، فأن يروي فاتصال السند أن يروي كل راو عمن عاصره وأخذ عنه بأي طريقة من طرق التحمل التي ذكرناها. هذا الشرط الأول، اتصال السند، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. هذا الشرط الثاني، ولم يشذ، أي لا يكون فيه شذوذا. وسيذكر المصنف في نظمه تعريف الشاذ، وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. ولم يعل، يعني لم يكن فيه علة. نعم.
يرويه عدل ضابط عن مثله.
يرويه عدل، هذا الشرط الرابع، أن يكون من رواية عدل. والشرط الخامس، أن يكون من رواية ضابط عن مثله، أي أيضا عن عدل ضابط. نعم.
معتمد في ضبطه ونقله.
معتمد في ضبطه ونقله، أي هذا الراوي العدل. تلخص من هذا أن شرط الصحيح، أن للصحيح خمسة شروط: اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. هذا هو الشروط التي تشترط للحديث الصحيح. والصحيح ضد السقيم، وهو المقبول. والحديث الصحيح المقصود به تعريف الصحيح من أحاديث هذه التقسيمات التي سيذكرها المصنف، هي الأقسام للحديث المقبول أو المردود. والخبر كما قال ابن حجر رحمه الله في بداية التحفة، باعتبار طريق وصوله إلينا، لا يخلو إما أن يصل إلينا بلا عدد من الرواة، وهذا هو المتواتر، وإما أن يصل إلينا بعدد يزيد عن الثلاثة وهو المشهور، وإما أن يصل إلينا برواية اثنين فهو العزيز، وإما أن يصل إلينا برواية واحد وهو الغريب. فأما المتواتر فهو حجة ويوجب العلم القطعي اليقيني، وأما المشهور والعزيز والغريب فهي تسمى خبر الآحاد. وخبر الآحاد قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، وهو الذي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وصحيح لنفس لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. ومنه ما هو موضوع، ومنه ما هو منكر، ومنه ما هو منقطع، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ستأتي معنا. أما المتواتر فكله صحيح، بل يوجب العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل هذا الفعل. والمقصود بالمتواتر هنا المتواتر اللفظي، وهناك المتواتر المعنوي، وهو أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عن طريق عدد كثير من الصحابة، ويرويه أيضا عدد كثير من التابعين عنهم، وهكذا من تابع التابعين عن التابعين، في أمر لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم من حاله بالضرورة أنه قال قولا أو حكم حكما أو أوجب شيئا، كتواتر وجوب الصلوات الخمس، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج. فمع ثبوت السنة بوجوبها كما في حديث ابن عمر، إلا أن التواتر المعنوي الذي لم يكن لفظيا بين المسلمين، أن هذه أركان، أنها من أركان الإسلام. فهذه الأقسام، يعني خبر الآحاد، منها ما هو الصحيح الذي ذكره المصنف الآن بهذه الشروط الخمسة. نتكلم عن كل شرط بشيء من التفصيل. الشرط الأول اتصال السند، فلا بد أن يكون السند متصلا من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير المتصل قد يكون معلقا وقد يكون منقطعا وقد يكون معضلا وقد يكون مرسلا. فإما أن يكون الحديث متصلا من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المتصل كما سيأتي، والمتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن يعني لم ينقطع. فإذا انقطع فلا يخلو هذا الانقطاع إما أن يكون من آخر السند يعني من عند الراوي فهذا يكون معلقا كقول البخاري رحمه الله وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يصلي بالناس في قباء فإذا قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد. هذا الحديث من المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه، لأن البخاري لم يدرك عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا يسمى معلق. فإذا لم نجد له اتصالا فهو ضعيف، إذا لم يكن متصلا برواية غير البخاري، إذا لم يصل هذه الرواية غيره، فإننا نحكم على هذا المعلق بالضعف. وإذا وصل فينظر في حال الرواة الذين وصلوه، هذا إذا كان السقط من آخر السند يعني من عند الراوي. فالبخاري سقط بينه وبين عبيد الله بن عمر راويان أو أكثر، لأن عبيد الله بن عمر بن حفص من الطبقة الخامسة، فبينه وبين البخاري راويان أو أكثر، فنقول هذا الحديث معلق إذا كان السقط بعد الراوي مباشرة. إذا كان السقط في وسط الإسناد فهذا يسمى منقطع، يعني كان يقول البخاري وقال حدثنا فلان حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن عمر، مالك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه، بينه وبين ابن عمر نافع، فهذا السقط إذا كان واحدا من وسط الإسناد نقول هو منقطع، انقطع الإسناد. إذا كان السقط اثنان فأكثر فالضعف أشد ويسمى عند علماء الحديث معضل، يسمى معضل لأن السقط فيه اثنان أو أكثر. إذا كان السقط في أول الإسناد يعني عند الصحابي أسقط الصحابي فهو المرسل، ومرسل منه الصحابي سقط. هذه الأنواع الأربعة إذا وجد واحد منها انتفى الشرط الأول من شروط الصحيح، من شروط التصحيح، فعلى هذا يكون المعلق ضعيفا والمنقطع ضعيفا والمعضل أشد ضعفا والمرسل كذلك عند أكثر المحدثين. ومنهم من يتجوز في بعض المراسيل كمراسيل سعيد بن مسيب رحمة الله تعالى عليه. هذا الشرط الأول وهو اتصال الإسناد. مثال الحديث المتصل كان يقول البخاري مما مر معنا في حديث الصحيح حدثني عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو ظاهر الاتصال، فهو متصل من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري من مشايخه التنيسي عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف من أضبط الرواة عن مالك، ومالك هو أضبط الرواة عن نافع، ونافع هو من أشخص تلاميذ ابن عمر، وابن عمر صحابي والصحابة كلهم عدول، وهو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد انطبقت عليه الشروط الخمسة التي ذكرها الناظم، فهو متصل لأننا نقطع أن البخاري لقي عبد الله بن يوسف، ونقطع أن عبد الله بن يوسف لقي مالك بل هو أضبط الرواة في الموطأ، ونقطع أن مالك لقي نافع، ونقطع أن نافعا لقي ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر مقطوع بلقياه للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، فنقول هذا الحديث متصل. مثال آخر، حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثني الزهري، محمد بن شهاب الزهري قال حدثني محمد قال حدثني مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال سمعت النبي يحدث عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بالطور. هذا الحديث كذلك متصل، لأن من مشايخ البخاري عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمع من مالك، ومالك سمع من الزهري، والزهري سمع محمد، تحققنا أنه سمع من محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن جبير المطعم نتحقق أنه سمع من أبيه جبير بن مطعم، وجبير صحابي وأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. هذه أمثلة على الحديث التي انطبقت عليه الشروط، فلا بد أن نتحقق أن كل راو في نفسه ثقة، وأنه ضابط، وأنه عدل، وأنه سمع ممن روى عنه. إذا تحققنا من ذلك حكمنا بصحة الحديث. هذا اتصال السند. والعلماء يقولون في تعريف الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، هذا تعريفه نثرا، والمصنف عرفه نظما، نقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى. النووي رحمه الله في التقريب نقل العادلين الضابطين من أول السند إلى المنتهى، لكن هذا قد يشعر أنه لا بد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند أكثر من راوي. وعلماء الحديث وعامة علماء الحديث متفقون على قبول الحديث ولو كان برواية شخص واحد إذا كان متصلا وبنقل العدول الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي في قضايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اتصال السند الثاني، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو الذي يفعل ما يحسن ويزين ويترك ما يقبح ويشين. وقيل في ضبطه قال ابن عاصم في تحفة الحكام: والعدل من يتقي الكبائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. معناه أن من شرط العدل أن يتقي الكبائر، يجتنب الكبائر، يجتنبها، ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، الذنوب الصغيرة. والشرط الثالث أن يحافظ على المروءة، أن يكون له مروءة. فقوله ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان، يعني المباح الذي يجوز أن يفعله في العيان أمام الناس لكنه يقدح في المروءة يجتنبه، يجتنب قوادح المروءة، مثل الأكل وهو يمشي، هذا مباح ولا محرم؟ مباح، لكنك لو رأيت محدثا يفعله هذا يكون قادحا في مروءته. يعني ذكروا الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات في كتب الفقه، ذكروا أمورا كثيرة تقدح في مروءة المرء، والناس يختلفون فيما يعني قد يجوز الأمر من شخص ولا يجوز من شخص آخر، قد يجوز للعامي أن يفعله لكنه لا يجوز للعالم وللمحدث. فإذا رأيته وليس من عادة أهل بلده أن يمشي حاسر الرأس أو يمشي في الطريق في سروال وفنينة، هذا يدل على أن المروءة عنده ليست على وجه التمام، فهذا يقدح في مروءته. يعني ويتقي ما أبيح وهو في العيان ويقدح في مروءة الإنسان يتقيه، ومثله أن يأكل وهو في السوق أو لا يتورع من ما يفعله أو يحضر بعض المهرجانات أو بعض المناسبات التي لا تليق بمثله، أو يكون فاسقا في نفسه، يعني يفعل المعاصي لا يتورع من الصغائر وقد يقع في الكبيرة، إذا وقع منه شيء من هذا فإنه لا يكون عدلا. ولذلك كل راو تسمع اسمه في البخاري مثلا أو في مسلم تثق أنهم كانوا على أكمل الأحوال في علمهم وعبادتهم واتصالهم بربهم وتجنبهم للكبائر ولأكثر الصغائر وتمسكهم بما يجملهم ويزينهم من المروءات. هذا هو الأصل في كل الرواه خاصة في الصحيحين، على كثرة الأسماء التي وردت فيها، إلا أنك لو قرأت ترجمة كل شخص منهم سترى فيها عجبا من ضبط العلم مع شدة الورع والخوف من الله وكثرة العبادة. فلا بد أن يكون الراوي عدلا. ما هو دليل اشتراط العدالة؟ أن الفاسق لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، لأن الله قال واستشهدوا ذوي عدل منكم، وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولا يقدح في هذا أن بعض الرواة في الصحيحين أو في غيرهما قد يكون من أهل البدع، فإذا كان مبتدعا وبدعته لا تحمله على الكذب فإن روايته تكون مقبولة، كان يكون من الخوارج، فإن الخوارج يكفرون من يكذب، فقبول رواية الخارجي لا مطعن فيها لأنه يتقي مثل هذا، يتقي مثل هذا الفعل. لكن رواية الكافر أو الفاسق أو المبتدع الذي بدعته تحمله على الكذب كالرافضة فإن هذا من أكثر ما يكون سببا في الطعن في حديث الراوي. هذه هي العدالة. قال بعضهم أن يجتنب الكبائر ويفعل الواجبات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويتحلى بالمروءات. ومنهم من ضبطها كما قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته في تحفة الحكام. الشرط الثالث أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا يعني سالما من الغفلة وكثرة النسيان والتخليط. فإذا ثبت عند العلماء أن فلان كثير السهو أو كثير الغفلة فإنه ينزل عن مرتبة رواة الحديث الصحيح، رواة الحديث الصحيح، ولا يكون في طبقته. فلا بد أن يكون ضابطا. والضبط نوعان، ما هما؟ ضبط صدر وضبط كتاب. فإما أن يكون واعيا حفظ فوعى ما حفظ، وإما أن يكون قد ضبط ضبط كتاب. ومن أمثلة ضبط الصدر أبو هريرة رضي الله عنه، فقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم له رداءه وحفظ عنه أحاديث كثيرة لم يحفظ غيره مثلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على قلة الزمن الذي عاشه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسلم عام خيبر ولم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريب من 3 سنوات أو تزيد قليلا، ومع ذلك حفظ من العلم ما لا يكاد يحصى بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وما أتاه الله عز وجل من قوة الحافظة. حفظ الكتاب من أمثلته في الصحابة من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان له صحيفة يكتب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له، وأحاديثه في هذه الصحيفة كثيرة. فلا بد أن يكون الراوي ضابطا إما في صدره وإما في كتابه، وأن يضبط كتابه إذا كتب الحديث حتى يؤديه إلى غيره، بمعنى ألا يسلط الأيدي على هذا الكتاب، لأنه لو سلطها قد تزيد فيه أو تنقص. من يعلم أن فلان ضبط ضبط صدر أو ضبط ضبط كتاب؟ العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فأنت إذا عاشرت عالما تعلم أن هذا، تقطع أن هذا ضابط، لأنك تسمع منه الحديث اليوم وتسمعه بعد سنة، فإذا هو يؤديه كما أداه أولا. علماء الحديث رحمة الله عليهم اعتنوا كثيرا بأحوال الرجال من أول ما بدأوا يدونون السنة، وحينما بدأت تكثر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة بدأوا يسألون على الإسناد، وكما قال سفيان لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن حينما بدأ الفحص والتنقيب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يقولون سموا لنا رجالكم، من أين أتيت بهذا الحديث؟ بل إن بعض هذه الأسئلة وقعت على الصحابة، أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان بعض الصحابة كما قال أبو شريح لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما غداة الفتح فقال قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي، وكان بعضهم يستقسم يقول آه الله أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم أبي مسلم الخولاني مع معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والشواهد على ذلك كثيرة. فمن عهد الصحابة كانوا يتثبتون من الأحاديث وأحيانا يستقسمون الراوي أنه سمع هذا، فأحيانا أبو هريرة يقول والله أنني لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني أنه سمعه أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكر الراوي وصفا مع السماع يدل على أنه ضابط، وصفا إما في حال النبي صلى الله عليه وسلم أو في حاله هو، كأن يصف طريقة جلسته حينما تكلم أو المكان الذي تكلم فيه أو حال الجو في حينما تكلم أو تكلم به وهو مسافر أو وهو مقيم ونحو ذلك من الأوصاف التي تدل على ضبط الراوي لما روى. هذا الشرط الثالث وهو الضبط. الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، من غير شذوذ ولا علة. عدم الشذوذ، الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ومثاله أن يروي عدة رواه حديث من الأحاديث بلفظ ثم يأتي راو ليس في درجة هؤلاء الرواه في الضبط والعدالة فيرويه بزيادة أو بنقص، فنحكم على هذه الزيادة وعلى هذا النقص بماذا؟ بالشذوذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. ومثل له بعض المحدثين بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، هذا رواه عن المغيرة أكثر من 20 راويا بهذا اللفظ، ثم رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فحكموا على هذه الرواية بالشذوذ لأن أبا قيس ليس في درجة أولئك الرواة الذين رووا أن المسح كان على الخفين، كان على الخفين، ومن ثم حكموا على هذه الرواية بالشذوذ، ومنهم من قد يقبلها وأنها تعددت الأحوال، فمرة مسح على الخفين ومرة مسح على الجوربين، لكن يشكل عليه المسح على النعلين فإنه ليس من السنة قطعا. ومن الأمثلة الحديث الذي ذكرناه في درس البلوغ في العصر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فقالت يا رسول الله إن فريضة الإسلام يعني الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. هذا الحديث جاء في رواية قال نعم ولا يجزي ذلك عن أحد غيرك، فالرواية المتفق عليها تدل على جواز النيابة عن الغير في الحج لهذه المرأة ولغيرها من الصحابة والصحابيات ولغيرهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، لأنه قال نعم أفحج عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بك. هذه الرواية التي جاءت ولا يجزي عن أحد غيرك ليست محفوظة لا في الصحيحين ولا في غيرهما، ومن ثم حكم عليها بماذا؟ بالشذوذ. نقول هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح لأنها شاذة عن الرواية التي ثبتت في الصحيحين. فمن شرط الصحيح ألا يكون شاذا. الشرط الخامس ألا يكون الحديث معللا، يعني لا يكون فيها علة، والعلة هي من ما أخذها من السقم. وإذا وجدت الحديث في العلة في الحديث حكم بضعفه. والعلة وصف خفي لا يدركه إلا الخاصة من علماء الحديث، وصف خفي في الحديث، إما أن يكون الحديث مرفوعا فيوقفه بعض المحدثين، أو يكون موقوفا ويرفعه، أو يقلبه، أو يرويه بمعنى يغير، يرويه بالمعنى ويتغير معناه، أو نحو ذلك من الأوصاف التي قد تقدح في صحة الحديث. قد يأتي الحديث برواية العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، لكن يقع فيه علة يحكم فيها، يحكم بسببها بضعف هذا الحديث. مر معنا أمس في درس التوحيد حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي. هذا الحديث ضعف مرفوعا، قال اكتشف الترمذي رحمه الله أن فيه علة، وهي أن الراوي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف على جندب، ولذا قال الترمذي الصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعا. فتقول أنت الحديث ضعيف إيش؟ مرفوعا، صحيح موقوفا، لكن لا يجوز أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يعرف أن هذا الراوي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس المرفوع؟ لا يستطيعه كل أحد، لا يستطيعه إلا الفحول من علماء الحديث، لأنه سيطلع على طرقه غير هذا الطريق، ويجد أن كل الطرق أوقفته على الصحابي وهذا فقط رفعه، فنقول الرفع لم يكن ثابتا. ولذلك لم يصنف في العلل إلا الخلص من علماء الحديث، صنف فيه الترمذي رحمه الله وهو مطبوع في آخر سننه، وصنف فيه الدارقطني، وذكر قريبا من 2000 أو تزيد من الأحاديث المعللة المروية، بعضها تجوز في بعضها ببعض الأحاديث التي في البخاري ومسلم، وأكثرها يعني فيه علل قد يناقش فيها رحمة الله تعالى عليه من أقرانه وأمثاله من علماء الحديث. كذلك ابن أبي حاتم له العلل وهو في مجلدين، وأخذ ما فيه من أبيه فهو من علماء هذا الفن الكبار، وأخذه أيضا من عم أبيه أبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه. المقصود أنه لا بد من خلو هذا الحديث من العلة التي قد تكون في السند وقد تكون في المتن، العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، ولا يتعاطى التضعيف بالعلة إلا من كانت ممارسته لهذا الفن طويلة الأمد وكثيرة الضبط والعناية والتدقيق. إذا تبين هذا فالصحيح هو أشرف أنواع الحديث، وقد أبرز وأفرد بمصنفات، وأول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمة الله تعالى عليه، هو أول من صنف في الصحيح وجمع كتابا مجردا فيه. وأما قول الشافعي رحمه الله ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ، فهذا قبل تصنيف البخاري رحمة الله تعالى عليه. والبخاري هو أصح الأحاديث عند عامة أهل الحديث، بل قد يكون إجماع منهم. ونقل عن بعض المغاربة وعن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه فضل مسلم، ومنهم من سوى بينهما، والنزاع هذا مشهور في كتب الحديث، كما قال أحد العلماء وهو ابن الديبع، قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين تقدم، يعني البخاري أو مسلم، فقلت لقد فاق البخاري صنعة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. يقول في الصنعة الحديثية البخاري مقدم، وأما في حسن الصياغة والتبويب والترتيب فمسلم. وهذا قد يكون فيه يعني جمع بين أقوال العلماء رحمهم الله، لكن العلماء متفقون على أن ما جاء في البخاري ومسلم أنه في غاية الصحة، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وأرفع الصحيح مرويهما، يعني البخاري ومسلم، ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي، والجعفي هو من؟ البخاري، فمسلم فشرط غير يكفي. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. وقد حوى هذان البيتان ست أو سبعة مراتب من مراتب الصحيح. فالمرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والمرتبة الثانية من فرد به البخاري، ثم الثالثة من فرد به مسلم، ثم الرابعة ما كان على شرطهما، ثم الخامس ما كان على شرط البخاري، ثم السادس ما كان على شرط مسلم، ثم السابع ما كان على شرط غيرهما ممن اشترط الصحة، كابن حبان وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، أو ما صححه غيرهما كالترمذي وأبي داود والدارقطني وغيرهم من أئمة الشن. فقوله وأرفع الصحيح مرويهما، يعني البخاري ومسلم، ثم البخاري هذه المرتبة الثانية، فمسلم فما شرطهما حوى، هذا الذي على شرط البخاري ومسلم، فشرط الجعفي يعني البخاري، فمسلم يعني فشرط مسلم، ثم فشرط غير يكفي، يعني غير البخاري ومسلم. والأمة قد تلقت ما في هذين الكتابين بالقبول والاحتجاج والعمل، والحديث إذا صح ولو كان من طريق أحد فإنه حجة يوجب العمل، ويوجب عند الأكثر العلم والقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مع القرائن كما قال الحافظ رحمه الله. ومن القرائن أن يتفق عليه البخاري ومسلم، أو يصح إسناده بالشروط المتقدمة ويكون العمل عليه من لدن الصحابة إلى وقتنا، فهذه القرائن تدل على أن هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصحيحة أيضا مراتب، قلنا هو ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه تلك الشروط الخمسة، والشروط الخمسة هذه قد تتوفر في أسانيد كثيرة، ففي أسانيد مالك عن نافع بن عمر وتحقق هذه الشروط، في أسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر متحققة هذه الشروط، في أسانيد محمد أو أسانيد إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود متحققة أيضا، في أسانيد الزهري رحمة الله تعالى عليه عن علي بن حسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب متحققة، في أسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه متحققة. وهذه السلاسل من أشهر السلاسل الصحيحة، ويسمونها السلاسل الذهبية، وإن اختلفوا في أيها أحسن، فالبخاري مثلا يميل إلى أحاديث مالك عن نافع بن عمر، ولذلك يكثر من الرواية عن مالك رحمة الله تعالى عليه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، أو عن طريق القعنبي رحمة الله تعالى عليهما، أو عن طريق يحيى بن يحيى الليثي، أو عن طريق غيرهم. ومن أجمل الأسانيد التي وقعت أحاديث رواها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن شيخه محمد بن إدريس الشافعي عن شيخه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، فهذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة، وقد ذكرها الإمام أحمد في مسنده في مكان واحد، وهي أربعة أحاديث في نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمنابذة، ولم تتكرر كثيرا، لكن إذا اجتمعت لراوي في سلسلة بهذا على هذا النحو فهي من أجمل ما يكون. وقد كان بعضهم يقول إذا أردت أن ينكشف لك الستر عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن عن طريق نافع عن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة في مباحث الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لغيره أن يكون أن يضعف وصف من هذه الأوصاف التي ذكرناها، يضعف الضبط، يخف الضبط في بعض الرواة، فينزل الحديث من الصحيح إلى الحسن، فإذا كثرت طرقه طرق هذا الحسن فإنه لا يبقى في مرتبة الحسن وإنما يتقوى إلى مرتبة الصحيح، لكن لا يقال صحيح لذاته بل صحيح لغيره. فإذا اجتمع هذا الطريق مع هذا الطريق مع هذا الطريق ويتقوى بعضها مع بعض ويرتفع من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح لغيره. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وأن يحشرني وإياكم في زمرة أئمة الحديث، وأن يسقيني وإياكم من يد إمامهم صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشرح شرح المنهج. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.